الحمد لله، معز من أطاعه ومذل من عصاه، وصلوات الله وسلامه على نبيه ومصطفاه وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الولاية أيها الأحبة لله تبارك وتعالى ليست ميراثا يأخذه الأبناء عن الآباء، لا، فإننا نجد حتى من أبناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من حقت عليهم كلمة العذاب. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يرى ولده قد أدركه الغرق مع القوم الكافرين، فيقول: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، أي عمل عملا ليس بصالح. فليست القضية قضية أبوة أو بنوة أو قرب أو نسب أو ميراث. وهذا والد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه أعرابي فقال، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك في النار. فلما ولى الرجل دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن أبي وأباك في النار. الولاية أيها الأحبة قضية واضحة صارمة لا التباس فيها، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الله تعالى الإمامة قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. ليست الولاية أن فلانا هو ابن فلان، حتى ولو كان ابنا لنبي مصطفى مختار، وليست الولاية لأن فلانا ولد في البلد الفلاني، فإن البقاع لا تقدس أحدا أبدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وليست الولاية دعوة أن الإنسان يدعي أنه ولي، كما يدعي كثيرون ولاية الله تبارك وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها، ويخدعون الناس بذلك، بل ربما يتأكلون بذلك ويستفيدون من أموال الناس. وقد رأينا وسمعنا كثيرا من هؤلاء تركوا العمل وتركوا الحرفة والتجارة والبيع والشراء، وتفرغوا في غرفة أو زاوية في مسجد أو تكية من التكايا، وأصبحوا يأكلون أموال الناس بحجة أنهم من الأولياء. الولاية عمل صالح، عمل صالح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية قلب حي يعيش مع أوامر الله تعالى ونواهيه ساعة بساعة، حتى لو يغفل وقتا أو جزءا فإن الله تعالى يحاسبه ويؤاخذه ويعاقبه. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خير الأصحاب وأقرب الناس إلى الله تعالى زلفى بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ضحوا مع نبي الله عليه السلام وجاهدوا وقاتلوا وقتلوا وأوذوا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وتركوا الأهل والمال والولد وهجروا لذيذ الفراش وطيب الطعام، كل ذلك ابتغاء ما عند الله. ومع هذا لما حصل منهم الخطأ في معركة أحد عاقبهم الله عقابا حاضرا سريعا مباشرا فأصابتهم الهزيمة وقتل منهم عدد كبير وجرح منهم مثله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه فتعجبوا وقلبوا أيديهم وقالوا أن هذا كيف يحصل هذا، نحن أصحاب محمد ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدبهم الله بالقرآن، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني من أين هذا، قل هو من عند أنفسكم. والآية التي بعدها وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا إلى آخر الآيات. الولاية إنسان يصبح في طاعته لأوامر الله كأنه جندي في ميدان المعركة يده على الزناد، إن قيل له ارمي رمى، وإن قيل له قف توقف، وإن قيل له أقدم أقدم، وإن قيل له أحجم أحجم. فإذا الله عز وجل قال له صم وجدت أنه يصوم في حر الهجير وفي الشمس وفي الجوع وفي العطش، حتى ربما لا تطيب نفسه أن يفطر ولو كان معذورا مأذونا له بالفطر، ربما لا تسمح نفسه بذلك. وإذا قال الله تعالى له لا تصم فإنه لا يصوم بل يتعمد الفطرة تعبدا كما يفعل المسلم مثلا في مناسبات الأعياد وغيرها مما نهى الله تعالى عن صيام. وإذا قيل له تقدم تقدم، وإذا قيل له تأخر تأخر، يأمره الله تبارك وتعالى أن يقف في الصلاة فيقف، ثم يأمره أن يركع فيركع، ثم يأمره أن يسجد فيسجد، ثم يأمره أن يقعد فيقعد. لو تسأله لماذا هنا وقوف وهنا ركوع وهنا سجود وهنا قعود قال لك أنا لا أدري لماذا، لكن الذي أعلمه وأعقله أن الله تعالى يريد مني هكذا، وما أنا إلا عبد منفذ لأوامر الرب الذي خلقني وأمرني. فله الخلق وله الأمر كما قال عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هناك إله يأمر وعبد يمتثل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الولاية إذن ليست نسب ولا أسرة ولا بلد ولا ادعاء ولا ميراث، إنما الولاية عمل صالح بالقلب وبالجوارح. ثم إذا كان العبد من أولياء الله تفتحت له أبواب الخير كلها، حتى يقول الباري تبارك وتعالى إن من عادى هذا الولي فكأنما عادى الله تعالى، فيؤذنه الله تعالى ويعلمه بأنه محارب له. وما أكثر صور عداوة الأولياء أولياء الله تعالى وأولياء رسله. على سبيل المثال كثير من أجهزة الإعلام اليوم العالمية وعلى إثرها الأجهزة العربية من إذاعة وتلفزة وصحافة وغيرها قد سخرت نفسها للنيل من العلماء والمشايخ والدعاة إلى الله عز وجل والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، حتى إنها وأحلف بالله غير مستثني إنها اليوم تنال منهم أحيانا أكثر مما تنال من اليهود وأكثر مما تنال من الأعداء الصرحاء للإسلام وللأمة، بل ربما تعتبر أن الكلام في اليهود يعتبر نوعا من التطرف والغلو الذي أصبحوا يحاربونه الآن.
فقد أصبحت أجهزة الإعلام مسخرة للنيل من الدعاة والنيل من العلماء والنيل من رجال الدعوة الإسلامية وشخصيات الأمة الإسلامية التي تمثل رموزا للدعوة في كل مكان، يتكلمون فيهم بلا مواربة ولا ورع ولا تقوى، فأحيانا يسمونهم بالأصوليين ويقصدون بالأصولي الإنسان الذي يفهم الكتاب المقدس، هذا لفظ عند النصارى بطبيعة الحال، يفهم الكتاب المقدس المقدس عندهم فهما حرفيا ولا يستخدم عقله في فهمه، هذا معنى أصولي، فهم يسمونهم أحيانا بالأصوليين وأحيانا يلزونهم بلفظ المتطرفين. ونحن لسنا ننكر أنه قد يوجد في المسلمين من يكون عنده شيء من الغلو، كمن يكسر عامة المسلمين مثلا أو من يزيد في الدين، وهذا موجود لا ننكره، لكن هؤلاء الذين يتكلمون في الصحافة والإعلام لا يخصصون فئة معينة ولا يقصدون أهل الغلو، ولم يتكلموا في النيل من أولياء الله كلام غيور يقصد تمييز الحق من الباطل، بل على النقيض من ذلك تكلموا في أولياء الله الحقيقيين كلام المنفر منهم وكلام الذي يبغض الدين وأهله ويحارب الإسلام وأهله ويعاديهم ليلا ونهارا ويحاربهم سرا وجهارا. فكلما رأوا من إنسان عملا لا يعجبهم ولو كان ثابتا بنص القرآن لمزوه بأنه متطرف. على سبيل المثال الذي يحارب السلام مع اليهود وينكر الصلح معهم وبيع أراضي المسلمين إليهم علانية من خلال موائد الشرق والغرب في موسكو أو واشنطن أو غيرها، الذي ينكر ذلك أصبحوا يسمونه متطرفا ولم يدروا أنهم بذلك هم أصبحوا متطرفين في نظر أنفسهم، لأنهم بالأمس وقبل سنوات ليست بالبعيدة كانوا كلهم يعلنون في أجهزة إعلامهم رفضهم لهذا الصلح ويعتبرون أن الحاكم الذي بدأ ذلك خائن للأمة وعميل للغرب. فها هم الآن قد نشوا على خطواته واستحقوا الوصف الذي وصفوا به غيره. وإذا رأوا إنسانا يلتزم بالسنة أو يدعو إليها أو يبتعد عما حرر الله من المعاصي والمنكرات الظاهرة المشتهرة فسرعان ما يطلقون عليه لفظ المتطرف، وإذا لم يجدوا فيه عيبا فإنه لا يعجزهم أبدا أن يختلقوا عيبا ويلصقوه به، ولأنهم يملكون أجهزة إعلامية فقد ينطلي هذا الأمر على الناس. فإن كثيرا من الناس إذا رأوا أن الصحيفة قالت كذا والإذاعة قالت كذا تصوروا أن هذا الأمر صحيح، ولو لم يكن صحيحا لما نشر في الصحيفة ولما قيل في الإذاعة. بل أشد من ذلك وأنت أنهم يقلبون الحقائق ظهرا على عقب. وأضرب لكم مثلا من قلبهم للحقائق، في بلد مجاور في اليمن وقبل أسابيع كان هناك رجل يرأس حزبا من الأحزاب الاشتراكية المحاربة لله ولرسوله، وامرأته حمالة الحطب مثله على منهجه وعلى طريقته، لكن الله تعالى أخرج من بين هذا الفرث والدم، أخرج من هذا الرجل وهذه المرأة فتاة صالحة متدينة مستقيمة عرفت طريقها إلى الله تعالى وآمنت بالله ورسله وكانت من القانتين، فلم يطق أبوها وأمها صبرا عليها وآذوها وضايقوها وأحرجوها حتى أصبحت حياتها جحيما لا يكاد يطاق. فذهبت يوم من الأيام إلى منزل إحدى صديقاتها من الفتيات المؤمنات وهي بنت لأحد المشايخ الشيخ عبد المجيد الزنداني وهو من علماء اليمن ودعاتها المعروفين، ذهبت عندها وباتت تلك الليلة عندها وقالت لها لم أعد أستطيع أن أعيش في مثل هذا الجو، لا أطيق أبدا أن أصبر في مثل هذه الحياة. فقالت لها وماذا تصنعين؟ قالت إني سوف أنتحر، سوف أقتل نفسي، لقد سد والدي الباب أمامي. ثم كتبت ورقة أنني قمت بعملية قتل نفسي طوعا واختيارا وأنا في كامل قواي العقلية وفي كامل صحتي، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه من هذا الفعل، وما فعلت ذلك إلا لأن والدي ووالدتي قد ضيقوا الطريق أمامي وسدوا سبل العيش وحاربوني في ديني ونقصوا علي، فعرفت أنهم يريدون مني أو يريدون لي مصيرا كهذا المصير أو يريدون أن أنحرف عن الصراط المستقيم. ثم سلمت هذه الورقة إلى صديقتها وصلت صلاة الفجر عندها ثم خرجت وانتحرت ووجدت ميتة. فماذا قالت الصحف؟ مع الأسف أحيانا الصحف تصدر من هذا البلد أو محسوبة ومنسوبة إلى هذا البلد الذي يفترض فيه أنه يرفع راية الإسلام ويدافع عن المستضعفين في كل مكان ويحفظ حرمات المسلمين وحقوقهم ويقول كلمة الحق وينطق بها ويكون شهيدا على الناس، بكل أسف تخرج تلك الصحف وتقول إن المتطرفين في اليمن هم الذين قتلوا هذه الفتاة من أجل الإساءة إلى والديها. وبعد أيام تخرج تلك الوصية التي كتبتها البنت بخط يدها وتصور في كل وسائل الإعلام ويراها الناس في الصحف مكتوبة بخط يدها، تعترف على والديها بأنهم هم السبب فيما جرى لها. إذن من صور حرب الدعاة وحرب أولياء الله تعالى تسخير أجهزة الإعلام للكذب عليها والتزوير والافتراء والدس الرخيص وتشويه صورتهم وإلصاق التهم بهم، وإذا وجد خطأ عند فئة فإنها تسعى إلى تعميمه على الجميع مستغلة في ذلك بساطة الناس وغفلتهم وحسن ظن الكثيرين منهم. فهذه صورة من صور عداوة أولياء الله. وماذا ينتظر هؤلاء القوم من الإعلاميين وغير الإعلاميين إذا كان رب العالمين يحاربهم؟ كيف تتناول طعامك وكيف تشرب شرابك وكيف تنام في مضجعك وكيف يقر لك قرار أو يهدأ لك بال والله قد آذنك بالحرب؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فما هي للكافرين أمهلهم رويدا. أنت قد تعجل وقد تقول هذا فلان كذب ودس وافترى ومع ذلك لا يزال حرا طليقا آمنا سليما معافى. اصبر، الأمر أطول من ذلك، انتظر الله تعالى يمهل ويمهي للظالم، ولكن إذا أخذه لم يفلت، كما في الصحيح إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. من صور معاداة أولياء الله تبارك وتعالى أن يتندر بعض الناس في مجالسهم ببعض الدعاة والصالحين أو بعض المخلصين أو بعض العلماء ويتكلمون فيه، وربما يسمع أحد من الناس قصة أو نكتة أو طرفة تتعلق بأحد المشايخ أو العلماء أو الدعاة أو المعروفين بالخير في البلد، فلا يجد أحلى في فمه ولا أطيب في لسانه من أنه كلما كبر المجلس قام وتكلم بها وتحدث بها دون أن يتثبت أو يتحرى من صدق هذا الكلام أو من كذبه. أيها الإخوة والأخوات، لا، نحن لسنا نقول إن الأخيار منزهون، لا، الأخيار هم أخيار على ما سموا، ولكن يوجد فيهم الخطأ ويوجد فيهم النقص ويندس فيهم من ليس فيهم وليس منهم ويقع منهم ما لا يحمد، هذا أمر طبيعي، ولسنا نقول إنهم دائما أبرياء متهمون، ولكننا ندعو إلى التثبت في كل ما ينسب إلى الأخيار. فإذا سمعت في مجلس من المجالس قصة منسوبة إلى أحد العلماء أو خبر منسوب إلى أحد الدعاة أو حادثة منسوبة إلى رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهيئات أو غيرها مثلا في يوم من الأيام، فلا تتسرع بنقل هذا الكلام والحديث فيه والإفاضة دون أن تتثبت. أقل ما يجب عليك من التثبت أن ترفع سماعة الهاتف على الشخص المقصود أو الجهة المعنية أو على أي إنسان تعتقد أن عنده خبر من الموضوع وتقول له سمعت كذا وكذا وكذا، هل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ فإذا تبين لك أن الكلام صحيح بأدلة ووثائق فهنا لا أحد يستطيع أن يضع على فمك حارسا يمنعك من الكلام. تكلم بما تعتقد أنه حق، لا أحد يلومك ولا يعاتبك. لكن إذا وجدت أن الكلام مجرد افتراء وتزوير واختلاط من بعض مرضى النفوس وضعاف القلوب، فنحن والله يا أخي وقفنا من ذلك على شيء كثير. تبين أنه اختلاط وأن هناك من الناس من عدمت ذممهم وماتت ضمائرهم والعياذ بالله، فأصبح الكذب عندهم عادة، بل أصبح الكذب عندهم حرفة ومهنة لا يستطيعون أن يعيشوا بدونها. ولسان حال أحدهم يقول اكذب واكذب واكذب عسى أن يصدقك الناس. وكذباتهم ليست من الكذبات التي تموت في نهدها أو يصنع بها 5 أو 10، لا، كذباتهم من الكذبات التي تبلغ الآفاق، المشرق والمغرب، فينشرون كذبتهم في جريدة أو في إذاعة أو حتى على شريط أو في كتاب، فيتسامع بها الناس في مشرق الأرض ومغربها. فحق عليك ألا تتكلم بأي أمر فيه نيل من أحد، ربما يكون من أولياء الله تعالى، إلا بعد أن تتثبت وتتحرى حتى تطمئن أن ما تنقله صحيح ليس فيه دس ولا تزوير. من حرب أولياء الله تعالى ومعاداتهم إعانة عدوهم عليهم بأي وسيلة من الوسائل، حتى ولو كانت هذه الإعانة بشطر كلمة، ولو كانت بأقل من ذلك. فما بالك وأن بعض المنسوبين إلى الإسلام اليوم أصبح الواحد منهم لا يتورع قط عن مساعدة كل ألوان أمم الكفر والإلحاد وكل ملل الدنيا ضد من يرفعون شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيساعدونهم مساعدة معنوية بالدعم والتشجيع والتأييد والمناصرة والاعتراف وألوان الدعم المعنوي، ويساعدونهم مساعدة مادية بالمال وبالرجال وبالأقوال وبتسخير كافة ما يستطيعون في تهيئة أمورهم ضد المسلمين. هل يتصور أيها الأحبة أن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يفرح بهزيمة إخوانه المسلمين، أو يمد يد العون إلى الكفرة أو إلى اليهود أو إلى النصارى أو إلى العلمانيين أو إلى الاشتراكيين ضد إخوانه المسلمين؟ أما أنا فلا أتصور أن شخصا يخفق قلبه بحب الله ورسوله ويفرح بهزيمة المسلمين، أو يساعد عدوهم عليهم، أو يناصر أعداء الإسلام بوجه من الوجوه. فإن استطاع أن ينصر الإسلام فعل، وإن لم يستطع تمنى بقلبه أن ينصر الله تعالى دينه ويعلي كلمته ولو لم يفعل إلا ذلك. أما أن تجد أن المسلم ينصر الكافر على أخيه المسلم، أو ينصر العلماني أو الاشتراكي على المسلم، فهذا لا يمكن تصوره أو يصعب تصوره جدا. ثم العقوبة، فقد آذنته بالحرب، حرب من الله. نعم، الله تعالى يعلن الحرب على هؤلاء كما أعلن الحرب على أكلة الربا، والربا من أكبر الكبائر كما في القرآن الكريم: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذه من الذنوب العظمى التي توعد الله تبارك وتعالى عليها بإعلان الحرب على من يفعله. كل من يعادي أولياء الله، كل من يعادي الطيبين والصالحين، كل من يعادي العلماء والدعاة، فإن الله تعالى يؤذنه بحرب. ما صورة هذا الحرب؟ حرب حقيقية قد تأخذ صورة الحرب الاقتصادية، فيسلط الله تعالى على هذا الإنسان أو على هذه الأمة أو على هذه الدولة، يسلط عليها من ألوان الضعف الاقتصادي ما يجعل اقتصادياتها تنهار إلى الحضيض، ويجعلها في قائمة الدول التي تستدين ويقل دخل الفرد فيها يوما بعد يوم حينما كانت قبل ذلك من الدول الغنية الثرية. هذه صورة من صور الحرب. من صور الحرب أن الله تعالى يسلط على هذا الفرد المعادي لأوليائه أو على هذه الجماعة أو على هذه الأمة أو الدولة التي تحارب أولياء الله، أن الله تعالى يسلط عليهم بعض جنده في الدنيا، حتى قد يسلط عليها من هو من الكافرين أو من هو من الضالين الفاسقين، أو قد يسلط عليها بعض جنده المؤمنين فيضطهدونهم ويأخذون بعض ما في أيديهم ويضيقون عليهم في أمورهم كلها. وقد يسلط الله تبارك وتعالى عليهم من ألوان المصائب والآفات وألوان الجرائم وأنواع العصابات، كما نجد أن كثيرا من الدول مهددة مثلا بحرب ما يسمى حرب المخدرات، وكثير من الدول مهددة بألوان الجرائم التي أصبحت تهدد تلك المجتمعات، وكثير من الدول مهددة بالأمراض الفتاكة المهلكة التي عجز الطب عن علاجها وشفائها. كل هذه ألوان من حرب الله تعالى لمن يعادي أولياءه ويناصبهم العداء. أي طاقة للإنسان وأي قبل بأن الله تعالى يحاربه، فيسلط عليه كل ما في الكون، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فكل ما في الكون هو جند من جند الله تبارك وتعالى. إذا أمره الله تعالى بشيء امتثل، فكيف تتصورون أيها الأحبة حرب الله تعالى لأعدائه ولمن يحارب رسله أو يحارب أتباع رسله وأولياءه وأنصار دينه؟ أيها الأحبة، يجب أن نكون صرحاء في موالاتنا للإسلام. الولاء للدين وكونك من رواد المسجد هذا يقتضي منك تبعات وتكاليف. المسألة ليست مجرد كلام باللسان، وليست مجرد أيضا أعمال تؤديها في وقت من الأوقات، لا، المسألة مسألة أنه يجب أن يكون قلبك مليئا بمحبة الله ورسله ومحبة أوليائه. فإذا سمعت مثلا بما لا يرضي الله تعالى من النيل من أولياء الله بالأقوال، أو سمعت ما لا يرضي الله تعالى من مساعدة الكفار وإعانتهم على المسلمين أو غير ذلك، فإن أقل ما يجب عليك أيها المسلم هو أن تنزعج من ذلك وتضيق به ذرعا ويسوءك هذا الأمر. أما أن تشعر أن الأمر لا يعنيك فهذا دليل على خلل كبير في إيمانك. وليست القضية بالضرورة أن يكون شخص تعرفه أو جارك أو زميلك في العمل، ليس ضروريا. المفروض أنك لو سمعت ظلم وقع على مسلم في الصين أو في السند أو في الهند أو في الشرق أو في الغرب أنك تنزعج لذلك وتشعر بالقلق وتشعر بالخوف من مثل هذا الأمر وتضيق منه، كما لو كان الأمر وقع إلى جارك الذي في منزلك. كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسانه؟ ماذا التناصر في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. كيف تفرقت قلوبنا فأصبحنا نسمع بمصائب المسلمين وكوارثهم في بلاد الله كلها في مشرق الأرض ومغربها، ونهنأ بعيشنا وأكلنا وشربنا وحياتنا وكأن الأمر لا يعنينا، بل نشارك أحيانا في مثل هذه الأمور ونساعد عليها ونؤيد. أقل ما نؤيد فيه بالكلام، فإذا تكلم في مسلمين هنا أو هناك وجدت أن بعضنا قد يتكلم في حقهم وقد ينال منهم بغير حق وقد يتهمهم بما هم منه أبرياء.
بداية الوجه الثاني،
هذا من الظلم الذي لا يحبه الله ولا رسوله، ولو كان هذا الظلم على كافر لكان مذموما، فإنه حتى الكافر لا يجوز أن تنال منه بغير حق، فما بالك إذا كان على مسلم يشترك معك في الشهادتين ويصلي معك إلى القبلة، بل ما بالك إذا كان هذا الظلم واقعا على أناس من صفوة المسلمين ومن خيارهم من العلماء أو الدعاة أو طلبة العلم أو غيره. وكثير من الناس أحسن ما يملكون أن يقلبوا أيديهم ويقولون ماذا نصنع، ماذا بأيدينا، ماذا بأيدينا يا أخي؟ والله مصائب، مصائب كبيرة، ماذا بأيدينا؟ بأيدينا أن نصنع الكثير يا أخي. أول ما بأيدينا أن نعمل توعية صحيحة للمجتمع بحيث يعرف الناس الحقيقة على صورتها بعيدا عن التضليل الإعلامي، فهل فعلنا ذلك؟ أم إننا نطقطق رؤوسنا ونسكت؟ العمل العظيم
الذي هو المساهمة المباشرة في نصر المسلمين نقول هذا لا نستطيعه، والعمل البسيط الذي نقدر عليه نقول هذا لا ينفع. يا أخي ينفع، الكلمة الطيبة، المشاركة، الدعم المادي، الدعاء. يا أخي وأنت في هذا المسجد حينما تسمع الإمام يدعو فيضج هذا المسجد بالدعوات، ألا تعلم أن هناك ربا يسمع ووعد بالإجابة؟ لو أن قلوب الحاضرين كلهم كانت مخلصة مخبتة مقبلة على الله، انقطعت وشعرت بأن الأسباب المادية تفلتت من أيدينا، الحذاء تقطعت، ما بقي عندنا إلا باب واحد وهو باب الله تعالى، فضججنا إليه بدعاء صادق وصرخنا إلى الله تعالى من أعماق قلوبنا وصدقنا الله تبارك وتعالى، وقدمنا بين يدي نجوانا ودعائنا لله تبارك وتعالى، قدمنا توبة صادقة نصوحة، وقدمنا صدقة وتخلصنا من المظالم، ثم استقبلنا القبلة وصرخنا إلى الله تعالى بدعوات صادقة، دعوات للمؤمنين المستضعفين في كل مكان، دعوات للمساجين المأسورين في كل مكان، دعوات للمستضعفين الذين قهرهم العدو، دعوات لكل فقير أو مسكين أو جائع أو عاري من هذه الأمة المنكوبة، دعوات على الظالمين والمبتلين وأهل الجور وأهل الظلم وأهل العدوان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى وأهل الكفر والإلحاد وأهل الردة وأهل النفاق. هل تظن أن الله تعالى لا يجيب؟ هذا من ضمن السوء برب العالمين، أن تظن أن الله لا يجيب. لو صدقت القلوب وأخلصت وأقبلت على الرب جل وعلا فلننقطع أيها الأحبة إلى الله تعالى بقلوبنا، ولنرفع إليه كفا ضارعة وعيونا دامعة، ولنصدق الله تعالى في دعاء من أعماق قلوبنا نعتبر أنه نوع من الولاء لهؤلاء المؤمنين المنكوبين في مشارق الأرض ومغاربها، ونوع من إعلان العداوة للكافرين أيا كانوا وأين كانوا، سواء كانوا عربا أم عجما، وأنه عربون نقدمه لأننا لا نملك غيره، كما قال الرجل الإسرائيلي ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، هذا الذي نملكه نفعله، فضلا عن أن يقدم الإنسان لإخوانه المسلمين المنكوبين ما يستطيع من المساعدات المالية التي تجد طريقها إليهم عبر وسائل كثيرة إلى غير ذلك. وكما يقال الحاجة أم الاختراع، فحين تعلم أن هناك مسلمين محتاجين إليك سوف تعرف كيف تنفعهم وكيف توصل إليهم ما تستطيع. أدعوكم مرة أخرى أيها الإخوة في هذه الليلة المباركة إلى أن تصدقوا الله تعالى في دعواتكم، وإذا كنا عجزنا بوسائلنا المادية المباشرة عن تحقيق ما نعتقد أنه خير للإسلام والمسلمين فإن الله تعالى على كل شيء قدير، ونحن إذ نسأله فإنما نسأل مليئا يملك خزائن السماوات والأرض ولا يتعاظم شيئا أعطاه البتة، لكن نحتاج فقط إلى شيء واحد، نحتاج إلى الصدق وأن نجمع قلوبنا على دعائه وسؤاله. يقول عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. فاصدقوا الله ولا تحتقروا أنفسكم، لا كبيرا ولا صغيرا، ربما الشيخ الكبير يرحم الله تعالى شيبته، وربما شاب حدث السن لم تكتب عليه ذنوب كثيرة، وربما عاصي مشرف على نفسه يقع في قلبه انكسار فيقبل الله تعالى دعاءه، وربما قائم أو صائم أو عابد أو ذاكر أو متصدق، فلندعو الله تعالى بقلوب صادقة منقطعين من كل الأسباب والوسائل المادية، معلنين عجزنا لعل الله تعالى أن يرحمنا. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وأسمائه وصفته ألا يردنا خائبين، أسأل الله تعالى ألا يردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين، وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من كل خير ونعوذ بك من كل شر، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سائل مرأي الدين في بعض الإخوة الذين يحضرون عمالا من الدول العربية الإسلامية
بكيزة على كفالته ويسوق ويعمل في مكان آخر ويأخذ منه كل شهر مبلغ 200 أو 300 ريال شهري، وإذا تأخر العامل في الدفع له يهدده ويقول له سوف أستفيك وأجعلك تغادر البلاد. على كل حال قضية العمال قضية خطيرة، وكثير من الناس يظلمون هؤلاء العمال ويفرقون جهدهم ولا يعطونهم مرتباتهم أو يفرضون عليهم عطاء شهريا لا يتناسب مع حجم ما يستطيعون دفعه، فقد يكون العامل أصلا لا يحصل إلا على أجر بسيط ويطلب منه رب العمل مبلغا ضخما 800 ريال أو أكثر من ذلك، وقد يطلب منه كتابة في أشياء وأوراق غير صحيحة ليحاجه بها عند الجهات الحكومية. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى ولا يأخذوا مالا من الحرام، فإن الله تعالى لا يبارك في هذا، والرسول عليه السلام يقول أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. يقول هل جمع التبرعات للجبهة الإسلامية في الجزائر يمكن أن يتم هنا، وهل مكتبكم يستقبل ذلك؟ دعم المسلمين في كل مكان أمر ممكن ومطلوب، وعلى المسلمين أن يساعدوا إخوانهم ليس في الجزائر فحسب بل في كل بلاد الدنيا. ويشرفني أنا وغيري من طلبة العلم أن نكون وسطاء بينكم وبين من تريدون إيصال أموالكم إليهم من المسلمين في هذا البلد أو في أفغانستان أو في إريتريا أو في أي مكان آخر من الأرض. يقول كنت أخذ المال من جدي دون علمه لأنه لا يصبر، وقد توفي وأريد أن أرجع هذا المبلغ، فماذا أعمل ولا أدري كم المبلغ؟ عليك أن تقدر هذا المبلغ ثم تدفعه إلى ورثة جدك. الأخ يعلق على قصة الفتاة اليمنية التي ذكرت أمرها وما يتعلق بموضوع الانتحار. الانتحار لا شك أنه لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى عبدي إذا ذرني بنفسه حرمت عليه الجنة. فالانتحار يعني قتل النفس من كبائر الذنوب ولكنه ليس كفرا، ولهذا فإن هذا العمل الذي قامت به تلك الفتاة لا شك أنه عمل محرم ولا يجوز، ولا يفوق ذلك أو يبرر أن تكون تعيش ظروفا صعبة، فإن من توكل على الله كفاه ومن استعان بالله أعانه ومن استغاث بالله أغاثه، ومن عرف الله تعالى حق معرفته هان عليه ما يلقاه في هذه الدنيا. ومع ذلك فإننا نسأل الله تعالى أن يكفر عنها ذنبها ويغفر لها إنه على كل شيء قدير. يقول نرجو توضيح صحة الحديث القائل من جلس في مصلى بعد صلاة الفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس قدر رمح وصلى ركعتين كان كأجل حجة وعمرة تامة تامة. نعم هذا حديث صحيح وقد جاء فيه أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى الحديث أن يجلس الإنسان في المسجد بعد صلاته الفجر مع الجماعة حتى تقطع الشمس قدر رمح، أي بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة، ثم يصلي ركعتين. نعم هذا الحديث في الأصل في من صلى الفجر في جماعة، لكن يرجى أن المرأة إذا صلت الفجر في وقتها ثم جلست في مصلاها تذكر الله تعالى وتدعوه فإنه يرجى أن يكتب الله تعالى لها أجر ما نوت واحتسبت. يقول ما نشر في وسائل إعلام حول المنظمات التي قطعت دولة الروافض معوناتها عنها وجسست من جبهة الإنقاذ من تلك المنظمات التي قطعت عنها الإعانة، حيث اعتقد القارئ أن تلك الجبهة كانت تتلقى دعم من الشيعة. الواقع أن الجبهة لم تكن تتلقى دعم من أحد، لا من الشيعة ولا من السنة ولا من إيران ولا من غير إيران، بل إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ رفضت حتى إعانات الحكومة الجزائرية، فلما دفعت حكومة الجزائر إعانات تدفعها للأحزاب الأخرى أعلنت الجبهة رفضها، قالت هذه أموال الشعب ونحن لا نحتاجها، وكانت تعتمد على أموال الناس على أموال المنتسبين إليها، مع أن كثيرا منهم لم يكونوا من الأغنياء الكبار، ولكنهم كان الواحد منهم يقتطع جزءا من رغيفه ليبذله في سبيل الله تعالى وفي الدعوة إلى الله. هذا يقول قد عرفنا وسائل الإعلام وحقيقتها وأهدافها وأساليبها لإغلال الناس وصدهم عن دينهم، وحال إعلامنا كما قال الشاعر إعلام هذا العصر شر ظاهر، فعلى يديه تزور الأخبار وعلى يديه تباح كل رذيلة وعلى يديه تشوه الأفكار، وبه تشب النار يوقد جنبها وبه يثار من الشكوك غبار، فما هو المصدر الذي يمكن أن نتلقى منه أخبار المسلمين؟ فالواقع أنه ليس هناك إلا القليل من المصادر الموثوقة من الصحف الإسلامية كالإصلاح والمجتمع والبيان وبعض الصحف الإسلامية الموجودة هنا وهناك على إنها قليلة، لكن هناك بعض الشر أهون من بعض، فبعض المصادر يمكن الاستفادة منها سواء كانت مصادر إذاعية أو صحفية وإن كان ما فيها ما فيها. هذا يقول: نحن من أبناء المنطقة الشرقية من رأس النورة، نود دعوتكم بعد شهر رمضان إلى مدينتنا ونرجو قبول طلبنا هذا، إخوانكم المخلصون هناك. في الواقع أنني غير مسموح لي بإلقاء المحاضرات في بلدكم، ولكن نحن ندعو لكم الله تعالى أن يوفقكم إلى أخوة ومشايخ آخرين يقومون بهذا الواجب، وننصحكم بنقل الأشرطة إلى إخوانكم هناك. يقول: علي 5 أيام من رمضان الماضي، وصمت في شهر شعبان الماضي آخر 4 أيام ولم أتمكن من اليوم الخامس، هل علي شيء في ذلك؟ وهل الصيام في شعبان في شيء؟ ما دام أن الصيام قضاء فلا شيء فيه، وكذلك اليوم الذي بقي عليك يجب عليك قضاؤه بعدما تصوم شهر رمضان هذا، يجب عليك قضاؤه. ويرى كثير من الفقهاء أن عليك مع القضاء إطعام مسكين عن هذا اليوم. يقول: هل الذي إذا كان مع الناس يشتري لهم ما يحتاجون، يعني ما يسمى بالمباشرة يباشر عليهم، هل هذا كرم أم إنه تبذير في الأموال؟ لا، هذا شيء طيب وهو من الكرم المحمود المحبوب، إكرامك لزميلك وأخيك وضيفك وشرائك له ما يحتاج، هذا من الكرم. يقول: بعض منا قد أفطر الساعة 7 صباحا إذ لم يعلم إلا بعد أن أكل ثم أمسك، يعني في أول يوم من رمضان، هذا عليه أن يقضي ذلك اليوم بعدما يفطر في شوال إن شاء الله أو بعده، يقضي ذلك اليوم الذي هو اليوم الأول من رمضان. وقسم آخر ما علم إلا في الساعة 9 صباحا ولكنه لم يتناول شيئا منذ طلوع الفجر ثم أمسك، هذا إذا كان لم ينوي الصيام أيضا، لم يبيت نية الصيام، فعليه القضاء أيضا، لأن صوم الفرض لا بد من تبييت نيته من الليل، يعني ولو من جزء قليل من الليل. ما حكم تناول الأكل والشرب والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر؟ إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فعلى الإنسان أن يمسك عن الأكل والشرب بمجرد ما يسمع الأذان، إذا كان الأذان علامة على طلوع الفجر، الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقول: سمعت تقريرا لبعض الغربيين يتحدث عن الأصوليين كما عبر عنهم عن الشريعة وماذا سيكون المستقبل، وكان تفصيله مقرونا بدلائل من موسى، فشعرت بإحباط لأني لم أعرف ما هو المطلوب منا لحماية شريعتنا من العدوان الظاهر بأسرع ما يمكن. لا يجب أن تشعر بإحباط أبدا. كيف تشعر بإحباط وأنت ترى آيات الله تعالى بعينيك؟ قبل سنوات بسيطة كان هناك دولة ضخمة جدا تنافس أقوى دولة في العالم، الاتحاد السوفيتي، وكنا وأنا واحد من هؤلاء نتصور أن هذه الدولة راسخة وسوف يمر عليها سنين طويلة وهي بقوتها، ولكن الله تعالى هدم هذه الدولة وهد أركانها خلال مدة وجيزة حتى أصبحنا الآن نقول ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي وانتهى كل شيء. فأنت ترى هذه الأدلة ظاهرة أمام عينيك، فينبغي أن يكون عندك ثقة بالله ومعرفة بأن كل شيء يقف في طريق الإسلام سوف يرسل الله تعالى عليه سيلا يجرفه ويزيله، لكن إذا وجد المسلمون الصادقون المخلصون. يقول: ما هو الوقت الذي تكون فيه على استعداد لاستقبال المكالمات الهاتفية لمراعاة حاجات المسلمين؟ بعد صلاة الظهر مباشرة من الساعة 1 تقريبا إلى الساعة 2:30 أو نحو ذلك. يقول: أنا بلغت سن 15 سنة 92 هجري حسب السجل المدني، ولكن لم أصم الصيام الحقيقي إلا من بداية سنة 1400 هجري، أي عندما أصلح سني 23، هل يترتب علي القضاء؟ أولا، البلوغ يكون بأحد أمور، أولها الإنزال، إنزال المني سواء في اليقظة أو في المنام. الثاني، نبات شعر العانة على القبر. الثالث، بلوغ 15 سنة، فإذا وجدت أحد هذه العلامات الثلاث بلغ الإنسان، وتزيد الأنثى خصلة رابعة وهي الحيض، فإذا حاضت بلغت ولو كانت بنت 9 سنين، فمن بلغ وجب عليه الصيام، وإذا لم يصم وجب عليه القضاء. ما حكم قول المأموم سبحانك عندما يثني الإمام على الله؟ وبعضهم يقول استغفر الله عندما يقول إلا نستغفر الله نستغفرك ونتوب إليك أو كما ورد. قولك سبحانك هذا من الذكر المناسب للصلاة فلا شيء فيه. يقول عندنا في البيت امرأة كبيرة في السن تريد أن تصوم وهي تستطيع أن تصوم فنتيح لها هذه الفرصة السنين، لكنها كلما صحت من النوم تريد أن تأكل طعام السحور سواء كان هذا في النهار أم في الليل، فما هو الحل؟ يعني هذه المرأة إذا كانت كبيرة في السن بحيث أنها لم لا تعقل ولا تعرف الأمور ولا تدري، فإنه ليس عليها شيء، ليس عليها شيء لا صيام ولا أطعام. أما إن كانت امرأة عاقلة بعقلها وكمال عقلها وتستطيع أن تصوم فعليهم أن يصوموها، وإذا طلبت أكلا فإنهم يخبرونها أنها لا زالت في النهار ويطلبون منها الصبر إلى وقت الغروب. أما إن كانت امرأة عاقلة بعقلها ولكنها مريضة لا تستطيع الصيام ومرضها مزمن كالجلطة مثلا أو غيره فإنها تفطر وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. يقول الفرق بين الرشوة والهدية، الفرق واضح. الرشوة هي تعطيها لإنسان طلبا لأن يقدم لك أمرا لا تستحقه، كموظف مثلا تعطيه رشوة مقابل أن يخدمك في موضوع لا تستحقه فيقدمك على غيرك أو يعطيك حق غيرك أو يظلم الناس من أجلك، فهذا لا يجوز. كالطالب الذي يعطي الأستاذ رشوة مثلا من أجل أن ينجحه في الاختبار، فهذا لا شك أنه لا يجوز دفع الرشوة ولا أخذها ولا الوساطة فيها. أما الهدية فهو مال تعطيه لأحد من باب العرفان بالجميل أو من باب الإحسان إليه أو من باب معرفة فضله أو ما أشبه ذلك، كأن تعطي أستاذا صدق عن درسك ولكنه الآن لا يدرسك فتعطيه هدية عرفانا بفضله وجميله مثلا. يقول هذه امرأة تقول أنا امرأة زوجي لا يعني يعطي زوجته الأخرى حقها في اليوم، إذا رأى المسافر أخذني وتركها وهو يجبرني على الذهاب وأنا أخاف أن أكسب إثما بسبب الذهاب معه أو أنه ترك ليلتها، هل أكسب إثما في ذلك؟ ماذا أفعل في المشاكل التي تحدث لي بسبب هذا؟ نعم، قولك امرأة منصفة وعادلة ولا ترضين بالظلم هذا إن شاء الله دليل على توفيق الله تعالى لك، ونسأل الله تعالى أن يبارك لك في زوجك وفي أولادك ويرزقك السعادة في دنياك وأخراك. فهذا من العدل كون المرأة لا تقبل أن يظلم زوجها المرأة الأخرى لصالحها هي، فعليها أن تنصحه في ذلك وتبين له الحكم الشرعي وتستقبل منه وتسأله ما هو السبب فيما جرى وتطلب منه أن يكون عادلا مع زوجته الأخرى، والزوج عليه أن يخاف الله تعالى ويعدل بين زوجاته، فإن كان لا يستطيع العدل فإنه يعوض زوجته الأخرى بما يمكن أن يعوضها به مما يرضيها عنه ويجعله يتصرف وزوجته الأخرى راضية عنه غير غاضبة. هل يجوز استخدام حبوب منع العادة خوف ذهاب الأجر والصلاة؟ أرى أن المرأة لا تستخدم هذه الحبوب، وإذا أتت العادة فإنها تجلس حتى تذهب عنها العادة، لكن لو استخدمتها وكانت لا تضر بها فإنني أرجو أنه لا شيء في ذلك إن شاء الله. هذه مجموعة كبيرة من الأسئلة. عندي أموال طائلة تصل الملايين، ليس لي سوى البنك أحفظها به دون أخذ فوائد، فما حكم هذا الإيداع؟ على كل حال أنصح ما دام الأموال طائلة أنصح بأن توضعها في البنك الأخروي وتتصدق بما يمكن أن تتصدق به منها، فإن مالك ما قدم ومال وارثك ما أخر، وما بقي من هذه الأموال وكنت لابد من وضعه فلتوضعه في بعض البنوك التي تكون أحسن حالا من غيرها كبنك الراجحي مثلا، فإنه أصلا لا يعطي فوائد على الإيداع، وهذا لا شك هذه ميزة لبنك الراجحي على كل البنوك الأخرى، فإن في نظام البنك أنه لا يعطي فوائد على الإيداع، ولذلك أقول يمكن أن توضع في مثل هذا البنك. هل هناك شروط معينة لمن تأم النساء؟ أبدا، ليس هناك شروط معينة تخص الإمامة، ولكن عموما يأم القوم أقرأهم بكتاب الله كما جاء في الحديث. يقول أرجو توجيه أو تقول أرجو توجيه نصيحة للأخوات بشأن رفع أصواتهن أثناء الصراع والبكاء، لأن ذلك يتسبب في صرف خشوع الأخريات، وهذه النصيحة طلبناها بعد أن اشتكى الكثيرات من ذلك. الخشوع بالقلب، الخشوع بالقلب، وعلى الإنسان أن يحرص على عدم رفع صوته بالبكاء خاصة في الصلاة، لأن ذلك يؤذي من حوله وكذلك يخشى أن يكون سببا في الرياء وما أشبه هذا. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يبكي ولكنه يكتم بكاءه في صدره، وكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يسمع لأحدهم أزيز كأزيز المرجل من البكاء لأنه يكتم عبراته في صدره. هل يجوز أن أكذب عندما يسأل أحد بالهاتف عن والدتي وهذا بأمر منها بحجة أنها لا تريد أن تطلع أحدا على أمورها الخاصة؟ لا، لا يجوز الكذب، لا يجوز الكذب بحال من الأحوال. هل يجوز الصبغ بالأسود لإزالة صبغة أخرى للشعر وليس لتجنب الشيء؟ الرسول عليه السلام يقول اصبغوا هذا الشيء وجنبوه السواد، فالصبغ بالسواد منهي عنه سواء كان لإزالة الشيء أو لإزالة صبغة أخرى. رجل يبلغ 95 عاما وهو في كامل قواه العقلية لكن الصلاة لا يحافظ على أدائها، فوقت يؤديه وقت لا يؤديه، ما حكم ذلك؟ مع العلم أن أهله يذكرونه بذلك ولكن بدون فائدة. علم إذا جاء وقت الصلاة أن يخبروا بأن وقت الصلاة قد جاء، وإذا كان لا يرضد الصلاة فإنهم يتابعون معه حتى يصلي، وما دام أنه بكامل قواه العقلية فالصلاة عليه واجبة، إن لم يستطع قائما فقاعدا وإن لم يستطع قاعدا فعلى جنب. هناك بعض النساء هداهن الله يضعن أحذيتهن أمام صفوف المصلين، فبماذا تنصحونهن؟ إذا كان هذا يؤذي الأخريات فعليها أن تحفظ حذاءها في مكان لا يؤذي أحدا. أيهما أفضل، إخراج الزكاة للمحتاجين في البلد أو صرفها إلى المجاهدين وغيرهم؟ كل ذلك طيب وكلها مصارف نافعة، وهناك محتاجون في هذا البلد يمكن أن تصرف لهم الزكاة، وهناك إخوان لكم في بلاد أخرى هم أيضا بأمس الحاجة. يقول إمساكية مكتوب عليها الإمساكية الاحتياطية وهي قبل الإمساك الحقيقي بربع ساعة، أرجو أن تعلق على هذه القضية. الإمساك معروف والاحتياط لا مجال له في مثل هذه الأمور، الأمر واضح ولا داعي للاحتياط، بل ينبغي الإنسان يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والإمساكية المتداولة عند الناس هي أيضا فيها احتياط يمكن نحو دقيقة أو دقيقتين. في سؤال يقول ما رأيك في بعض المصلين الذين يتبعون مع الإمام وهو يقرأ في مصحف وبعضهم يقرأ مع الإمام بصوت رفيع؟ لا، لا ينبغي، بل ينبغي له أن يفتح إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقول هذا اقتراح لأصحاب التسجيلات، لعل الله أن يعم الإصلاح والخير قلب كل مسلم. نرى أصحاب المجلات وأصحاب بيع الدخان يجيبون المدن القرى على تجارات خاصة مخصصة ببيعها، بيع مخصصة بيعها لهذا. أقترح أن تنهج محلات التسجيلات الإسلامية نمط نفسه وتجعل تيارات خاصة لبيع الأشرطة الدينية النافعة لتوصلها إلى أماكن تواجد الشباب في المدن والقرى، علما أن الغالب من الشباب لديها رغبة في شراء مثل هذه الأشرطة. اقتراح جيد ولعلهم قد سمعوه الآن. بعض الأئمة يذهبون إلى العمرة يكون الجماعة ويفهم أن يصلي عنه، فهل هو مأجور في ذلك أو يجلس عند جماعته؟ لو ذهب يوم أو يومين لا حرج عليه، فيحصل على أجر العمرة وكذلك يهتم بجماعته. يقول يوجد من رواد هذا المسجد وغير بعض المخالفات، فنرجو التوجيه كالتدخين وقصر ثياب المرأة وطول ثوب الرجل، حتى إن رأيت امرأة ثوبها قصير مرتفعا الكعب 4 أصابع، كذلك تخفيف الغرفة. أولا أنصحك لا تنظر، لا تنظر، هذه امرأة ثوبها قصير وهذه ثوبها طويل وهذه غرفتها خفيفة وهذه ثقيلة. وثانيا ننصح الإخوة والأخوات بأن يراقب الله تعالى، فهم الآن أصبحوا في موضع القدوة وبالرواد المساجد، وينبغي على الرجال والنساء أن يلتزموا بأوامر الله تعالى في الأمور الظاهرة كأمور الثياب والهدي الظاهر، وكذلك في الأمور الباطنة المتعلقة بأعمال القلوب. نعم نعم، إن كانت النظرة الأولى فعفى الله عنك، لكن ليست لك الثانية. يقول أنا موظف في أحد الدوائر، في إحدى الدوائر منذ 4 سنوات، ولم أزكي على ما أخذته من الراتب رغم عدم وجودها لدي ولم أقرضها لأحد، فماذا أفعل؟ عليك أن تزكي كل السنوات الماضية إذا كان بلغ عندك النصاب. شاب أبلغ من العمر 25 عام، يحدث أحيانا لي أوهام، يخيل لي أنني مصاب بمرض ما أو أخاف من الموت رغم أني والله الحمد ملتزم وأدي ما علي من صلاة، فماذا تنصحني؟ أنصحك بكثرة ذكر الله والتوكل عليه والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن تشغل نفسك بجلائل الأعمال لئلا يبقى عندك وقت فراغ يشغله الشيطان بهذه الوساوس التي تشغلك، مع أن تذكر الموت إذا كان بحدود معتدلة فهو خير، لكن إذا بلغ وزاد وغلا وصار مخاوف وأوهام فإنه يضر بالإنسان. لأخ متزوج يتساهل في الصلاة حتى في رمضان ويتثاقل حتى صلاة الفجر، ونحن في هذا الشهر الكريم الذي يصلي فيه أصحاب التخلف، بل الأدهى والأمر أنه ينام عن كثير من الصلوات آخرها صلاة العصر والمغرب في هذا اليوم، فنشكي الله وأطلب أن تدعو لأخي بالهداية. أسأل الله تعالى أن يهدي أخيك إلى صواب السبيل ويرزقه الإقبال على عبادته وتعظيم حرمات الله تعالى وحرمات الله تعالى وشعائره التي من أهمها الصلاة مع الجماعة. وعليك أن توصل إلى بعض الأشرطة والكتب التي تتكلم عن موضوع الصلاة وأهميتها وخطرها. شاب أسأل عن صحة قيام هذا اليوم حيث إنني لم أستيقظ للسحور إلا مع أذان الفجر الآخر، وبدأت آكل حتى انتهى المؤذنون من الأذان، وقفت الساعات حتى أكلت بعد انتهائهم من الأذان، وما دعاني لهذا هو أنني منذ بداية الأكل وأنا على استعداد لقضاء الصيام. لا يجوز هذا حتى لو كنت على استعداد، وعليك أن تقضي هذا اليوم. شخص له إخوة ولذلك لا يؤديان الصلاة نهائيا وقد توفى الأب، فما حكم الميراث؟ هذا يرجع فيه إلى القاضي. يقول يتحدث بعض الناس عن موضوع متابعة دروس المشايخ والبحث عن المساجد التي كتب فيها قارئ جيد، حتى أن بعض المتحدثين يزعمون ذلك بدعة، ويزعم أن بعض المشايخ قال ذلك، أرجو الإفادة. لا بأس، لا بأس أن يبحث الإنسان عن القارئ الجيد، ولا بأس أن يبحث الإنسان عن المجلس الذي يكون فيه خير وذكر، وكل ذلك حسن. وللشيخ عبد العزيز حفظه الله فتوى في ذلك، إن من الناس من يأتون عند الأذان ثم يتقدمون إلى الصفوف الأمامية، ذكرنا هذا سابقا. يقول ما حكم أن يقرأ المصلي مع الإمام؟ ذكرنا هذا. ما معنى اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك؟ أي أن العبد لا يحصي ثناء على الله تعالى، مهما أثنى على الله تعالى فهو عاجز عن الثناء عليه بما هو أهله، وهو يعلم أنه لا يحفظه إلا الله تعالى، فيستعيد بالله تعالى منه، كما قال أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وعلى هذا فقف، فيعوذ برحمة الله تعالى من سخطه من عقوبته، وبرضاه من سخطه، وبعفوه من عقابه، وهكذا. يقول ما رأي الدين في بعض الأخوة المصلين الذين يتحركون حركة كثيرة، مثل اللي يطلع من ديله ويستعمله وينظر من الساعة ويضبط الشماغ وينظف الأظافر وحركات أخرى كثيرة متعددة وهو في الصلاة. هذه الحركات الكثيرة تخل بالصلاة جدا، وهي من العبث الذي ينبغي أن المصلي مشروع له أن يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة فوق صدره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. يقول نعم أنا أعرف أنك تتكلم بالحق، لكن لماذا لم يشمل دعاءك أنت والشيخ الحيثي المسجد الأقصى؟ هذا السؤال مجلس الشيخ محمد، رغم أن هناك جهاد ومنظمات إسلامية ومنظمة حماس وتحكم بالكتاب وقائد الشيخ ياسين أو باعهم طويل في الدعوة الإسلامية، حتى إذا كان الشعب الفلسطيني مذنب فما هو نبى المسجد، أرجو أن تجاوب ولا تنمي الورقة. لا، في الواقع ليست القضية قضية المال يا أخي، نحن دعونا للمسلمين في فلسطين وفي كل مكان، وأنت تعرف أنني سبقا نظمت مجموعة من الدروس حول هذه القضية، ونحن نعتبر أنه قضية فلسطين هي قضية كل مسلم، والمسجد الأقصى هي قضية كل مسلم أيضا، يعني نغتنم هذه، ربما يكون غفلة أحيانا نسيان، ونغتنم هذه الفرصة للدعوة بأن الله تعالى ينقذ المسجد الأقصى من كيد اليهود في هذه الليلة المباركة، ويأذن بقيام الجهاد الإسلامي الذي يطهر تلك البلاد من رجس الكافرين، سواء كانوا من اليهود الأصليين أو من المرتدين على أعقابهم، ونسأل الله أن يقر بذلك عيون المسلمين والمسلمات في كل مكان. هناك سؤال في الواقع لا أدري أين هو، يقول عنده أموال طائلة وهو يديرها في بعض البنوك، ويقول إنه إذا ترك هذه الأموال فإنها قد تأخذها بعض المؤسسات التنصيرية وتنفقها على الأعمال التي فيها إضرار للمسلمين، فهل يجوز له أن يأخذ هذه الفوائد وينفقها على المسلمين المحتاجين في أفريقيا وغيرها؟ فأقول عليه كما أسلفت أن يحرص على أن يكون إيداعه للأموال في بنوك إسلامية أو بنوك لا تعطي ربا أصلا، فإن كان هذا الكلام في بنوك أجنبية في الخارج وهو مضطر إلى إيداع في بنوك تعطي فوائد ولا يوجد إلا هذه البنوك، فحينئذ اختلف أهل العلم، فمنهم من يقول لا يأخذ هذه الفوائد بل يدعها، والذي أراه هو القول الثاني الذي يفتي به أيضا جماعة من الفقهاء، أن عليه أيها هذا السؤال أن عليه أن يأخذ هذه الفوائد لها من باب التملك، لكن يأخذها ليمنع استفادة اليهود والنصارى منها ويصرفها في المجالات التي يحتاج إليها المسلم، لكن هذا يكون في حال الضرورة، أي حين يوجد بنوك ربوية فحسب، بعض البلاد لا يوجد فيها أي بنك إلا بنوك ربوية، ولا بد لهم من الإيداع فيها، وإما أن يأخذ هذه الفوائد ويبقيها لهم، فأن يأخذها ويعطيها المسلمين خير من أن يتركها لهم، ولو لم يأتي من ذلك إلا قطع الطريق على استخدامها في تنصير المسلمين. هذا السؤال هو تقريبا كما ذكر. أنا أعتذر عن بقية الأسئلة، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم وأوقاتكم وأن يتقبل منا ومنكم إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسولنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.